أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث في التسلسل واستحالته. المقصود بالتسلسل المبحوث عن إمكانه واستحالته في المقام اجتماع أمور مترتبة بالتقدم والتأخر في الوجود، دفعة أي في زمان معين أو لحظة معينة أو رتبة معينة. طبعا هذا التعريف يلزم منه خروج مثل التسلسل في الأعداد، لأن التسلسل في الأعداد ليس فيه اجتماع، باعتبار أن هذه الأعداد وإن لم تكن متناهية إلا أنها لا تجتمع كلها في الوجود مرة واحدة. إذا وجد الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة لم يوجد ذاك العدد البعيد جدا جدا الذي لا نستطيع أن نصل إليه بالإحصاء، فإذا ليس هنا اجتماع في الوجود. هذا أولا. ثانيا، ليس هناك تقدم وتأخر بالمعنى الخاص، وهو كون المتقدم علة للمتأخر. الموجود في الأعداد تقدم بالطابع، والتقدم بالطابع لا يلزم كون المتقدم علة للمتأخر بمعنى ما به الوجود أو بمعنى ما منه الوجود. فالواحد متقدم على الاثنين لكن ليس علة لوجود الاثنين، لذلك قد يوجد الواحد ولا يوجد الاثنان. إذن الشرط الأول وهو الاجتماع في الوجود غير موجود. الشرط الثاني وهو العلية بين المتقدم والمتأخر أيضا غير موجود. إذن التسلسل اجتماع أمور مترتبة بالتقدم والتأخر، بينها علية ومعلولية لا إلى نهاية. هذه قيود أربعة لا بد من مراعاتها في موضوع البحث وهو التسلسل المبحوث عنه. أيضا بقولنا الاجتماع في الوجود يخرج بعض موارد التسلسل الشبيهة بالتسلسل المستحيل. مثلا الجدار وزيد الجالس بينهما نسبة، فيقال الجدار بجانب زيد وزيد بجانب الجدار. خب هذه النسبة مرتبطة بالطرفين أو أجنبية عن الطرفين؟ هي مرتبطة بالطرفين فيكون لها نسبة إلى الطرفين. طيب نسبتها مرتبطة بالطرفين أو أجنبية عن الطرفين؟ فيكون لها نسبة. وهكذا يجري الأمر لا إلى نهاية في أمور النسب والاعتبارات. كذلك الماهية الموجودة، فإنها موجودة فلوجودها وجود، ووجودها موجود، ووجود وجودها موجود، ووجود وجود وجودها موجود، وهكذا يمضي الأمر في أمر وجود الماهية لا إلى نهاية. ومثل هذه الموارد ليس التسلسل فيها بمستحيل، بمعنى أن التسلسل المستحيل ليس من هذا القبيل. ما الفرق؟ طبعا الفرق هو أن هذه الموارد لا يوجد فيها اجتماع في الوجود. مثلا الجدار وزيد بينهما نسبة، طب النسبة موجودة، نسبة النسبة موجودة ولا مو موجودة؟ يقولونها نسبة النسبة ليست موجودة. لماذا؟ لأنها فرع الملاحظة والاعتبار. ما لم يتعلق اللحاظ بالنسبة بين الطرفين فلا وجود للنسبة النسبة، وهكذا نسبة نسبة النسبة، فإن هذه الأمور بالملاحظة، وحيث إن الملاحظة لا بد أن تنقطع إذن لم يلزم الاجتماع إلى نهاية. إذن بالقيد الأول يخرج مثل هذه الموارد. أيضا التسلسل المبحوث عنه هو التسلسل في، إذا صح التعبير، ليس بصحيح طبعا، لكن في جانب الماضي، بمعنى أننا نتكلم عن المعلول وعلله، المعلول وعلله. أما التسلسل في جانب المستقبل كمضي حركة الفلك لا إلى نهاية، واستتباع حركة الفلك لحوادث لا نهاية لها، أو وجود نفوس لا نهاية لعددها، مثل هذا التسلسل أيضا ليس بمستحيل. لماذا؟ لأنك تتكلم عن وجود متقدم، بعده ثان، بعده ثالث، بعده رابع، وهذه الأمور لم توجد، ستوجد أمور لا نهاية لها، وإذا كانت ستوجد فلا اجتماع ولا ترتب ولا علية. نحن نتكلم هنا عن أمور لم توجد بعد، والتسلسل فيها ليس مشمولا للتسلسل المبحوث عن استحالته. إذن لا بد في التسلسل من حفظ الخصوصيات الأربعة التي ذكرناها: اجتماع في الوجود لأمور مترتبة ترتب علي، لا بد أن يكون الترتب لا نهاية له. ثم إن استحالة هذا التسلسل ليس بوضوح استحالة الدور. ترتب التقدم والتأخر وترتب علي، ذاك مرة ذكرنا أربعة أمور، مرة ذكرنا ثلاثة. لما قلنا ترتب علي ينحل إلى أمرين: ترتب علية، لابد من تقدم وتأخر، ولابد من علية الدفعة. إيه؟ يعني لابد، هذا من الاجتماع طبعا، يفهم من الاجتماع، لما قلنا اجتماع هذا يفهم منها معية الطرفين. قلنا أن التسلسل ليس كالدور في وضوح الاستحالة، لكن مع ذلك أقيمت البراهين العقلية على استحالته. هناك براهين كثيرة تذكر في المطولات، يذكرها هنا بعضها، يذكر برهان التطبيق وبرهان الحيثيات وبرهان الوسط والطرف ويذكر برهان الترتب والتضايف أيضا والأسد والأخصر، ويذكر غير هذه الأدلة بنحو الإشارة. نحن نتابعه فيما ذكره، وهو يبدأ بدليل التطبيق، وهو دليل معروف عندهم، إلا أنه وقع الكلام في جدواه ووثاقته وتماميته، فمثل السيد الدماد على الله مقامه لم يذكر مثل هذا البرهان، لكن ظاهر كلام صدر المتألهين في الأسفار أنه يرتضي هذا البرهان، يعني كأنه يدافع عنه ويدفع الإشكالات الموردة ويرى أنه منتج. ونحن الآن نذكره ثم نذكر عمدة الإشكال الوارد على مثل هذا البرهان. حاصل البرهان أننا لو فرضنا سلسلة لا نهاية لحلقاتها، وأخذنا جزءا من تلك السلسلة يتفاوت مع أصل السلسلة من الجانب الذي يلينا بعدد متناهم، والمحقق الطوسي يفرض لذلك مثالا بحوادث الدهر، فيقول: لو أخذنا سلسلة حوادث الدهر من اليوم صعودا إلى بداية الدهر، والدهر لا بداية له، هذه سلسلة غير متناهية. فلو أخذنا جزءا من هذه السلسلة يبدأ بحوادث العام الماضي إلى بداية الدهر، فالتفاوت بين السلسلتين سوف يكون بمقدار حوادث هذه السنة، وهذه الحوادث متناهية، حوادث الدهر غير متناهية، لكن الحوادث الواقعة في هذه السنة متناهية. إذن لو طبقنا بين حوادث الدهر من اليوم صعودا إلى الماضي وبين حوادث السنة الماضية إلى الماضي، لوجدنا أن السلسلتين تتفاوتان، إذ يستحيل تساويهما، إن لأنهما لو تساويا لازم كون حوادث السنة الحالية بمنزلة العدم، فيلزم تساوي في المقدار بين وجود الشيء وعدمه، هذا مستحيل. فإذا لم يكونا متساويين كانا لابد متفاوتتين بالمقدار، بحيث تكون السلسلة الأولى من اليوم إلى الماضي أكثر من السلسلة الثانية بمقدار متناهي، وهو حوادث السنة الفعلية، وما يزيد على وما يزيد على الشيء بمتناهي فهو متناهي بالضرورة. يعني إذا كانت السلسلة الأولى أطول من السلسلة الثانية بسنة، إذن هي متناهية، ما يزيد على المتناهي بمتناهي متناهي. فإذا فرضنا أن السنة الثانية اللي أخذناها من العام الماضي فما فوق متناهية بسنة، تكون الثانية بعد زايد عليها كم؟ سنة واحدة فقط، إذن هي متناهية. وقولنا أنها غير متناهية أنا شيء من جهلنا، وإلا العاقل يحكم بأنها متناهية. كذلك طبعا أذكر عبارة أخرى حتى يسهل على الطالب بيان البرهان، نقول كل سلسلة لا متناهية فلها عقود ولها فواصل. مثلا سيد الدماد رحمه الله تعالى يقول لو طبقنا بين بين عقود العشرات في السلسلة وعقود المئات، ثم فرضنا أن العشرات سلسلة العشرات أطول من سلسلة المئات بمقدار، ليش؟ لأنه سلسلة المئات تبدأ بالمئة الأولى ولا تشمل أجزاء المئة، بخلاف العشرات تشمل أجزاء المئة وغيرها من المئات. إذن سلسلة العشرات أطول من سلسلة المئات. مثلا هذه سلسلة الزمن، هذه سلسلة الزمن، إذا جزأناها إلى عشرات فنجد أنه اليوم من اليوم إلى عشرة أيام هذه عشرة، ومن عشرة إلى عشرة هذه عشرون، ومن عشرة إلى عشرة هذه ثلاثون، حتى نصل إلى عقد المئة، هنا يبدأ المئة. فإذا عندنا عشرة عشرات ومئة واحدة، ثم عشرة عشرات ومئة ثانية، سلسلة المئات غير متناهية، هذا الفرض، سلسلة العشرات غير متناهية. فلو طبقنا بينهما في العدد فأيهما سوف يكون أكثر عددا، سلسلة المئات أو سلسلة العشرات أو متساويتان؟ لابد أن تكون سلسلة العشرات أكثر من سلسلة المئات، وحيث إن الفرق بينهما ليس إلا في عشرة المئة الأولى فقط، إذن يلزم من ذلك زيادة سلسلة العشرات على سلسلة المئات المحدودة بعدد محدود ومقدار متناهٍ. هذا هو عبارة عن انتهاء التسلسل، وأنه له حد وليس هناك أمر لا حد له. هذه خلاصة برهان التطبيق، وهذا يعني ما ذكره المحقق الطوسي في بيانه، وذكره سيد الدمار قدس الله نفسه، وذكره صدر المتألهين على الله مقامه. إلا أن مثل السيد الدامات رحمه الله تعالى الرجل الفحل في البحوث العقلية يتوقع في متانة هذا الاستدلال ويضعف الركون إليه. بيان إشكاله قدس الله نفسه أن الحكم المذكور وهو أن ما يزيد على المتناهي متناهي، هذا حكم لا يأتي في غير المتناهي، فلا يصح أن يقال عن غير المتناهي أنه مساو أو أقل أو أكثر. غير المتناهي ليس فيه مساواة، غير المتناهي ليس فيه مساواة إلا إذا فرضنا تناهي حد السلسلة، وإلا أنت إذا جئت بسلسلتين إحداهما أقل من الأولى بعدد متناهي وكلتاهما غير متناهيتين وطبقت بينهما، يقول إذا تطبق بينهما تماما فلا يكون هناك مجال للحكم عليهما بأنهما متساويتان أو غير متساويتان أو غير متساويتين. إذا لم تطبق بينهما تماما كما لو طبقت السلسلة الأولى على جزء من السلسلة الثانية، أيضا من جانب لا تناهي لا تستطيع أن تقول أنهما متساويتان أو لا، إلا أن تفرض توقف إحدى السلسلتين، تقول هذه تتناهى وتلك لا تتناهى، هذه أقل من تلك. يقول حكم التساوي والقلة والكثرة من أحكام التفاوت، والتفاوت لا يأتي مع عدم التناهي. فإذا برهان التطبيق إشكاله أنه يجري أحكام التناهي على اللا تناهي، وهذا هو الإشكال الذي أورده السيد العلامة قدس الله نفسه على برهان التطبيق. سيد علامة أيضا لا يعمل ببرهان التطبيق اعتمادا على هذا الإشكال، أنه هناك إشكال باعتبار أن التساوي وعدم التساوي بمعنى عدم الملكة مخصوص بالمقادير المتناهية، وكلامنا في السلسلة غير المتناهية. هذا هو البرهان الأول. ما يعني ما نقدر نقول عن اللا متناهي أنه يساوي أو لا يساوي. ما نستطيع. ليش ما نقدر نقول أن العشرة أكثر من المئات؟ العشرات أكثر من المئات. لأن بس المفروض أن المئات لا تنتهي.
العشرات في
جانبها إذا لا تنتهي لا العشرات ولا المئات، فمتى نحكم على العشرات أنها أكثر؟
أي واضح أنه
لم تتحقق مئة إلا ومعها عشرات في جانب لا تنتهي، كما أنه لاحظ شيخنا لن تتحقق عشرات إلا ومعها مئات، هذا فرض عدم تناهي المئة. نعم التفاوت وين؟ في الجانب الذي يلينا، هل عشرات ذي أكثر من المئات؟ يعني هل عشرات زائدة؟ يعني في الواقع نحن إذا لاحظنا جانب العشرات سنجد أن طرف العشرات عندنا يزيد على طرف المئات، لأن طرف العشرات عندنا يبدأ من اليوم إلى أمس، المئات يبدأ من أمس إلى الماضي، هكذا. التفاوت وين بين المئات والعشرات؟ في الجانب الذي بيدنا. أما الجانب غير المتناهي الجانب الآخر ليس بين العشرات والمئات، لأنك كل ما فرضت عشرة تفرض معها مئة، كل ما فرضت عشرة تفرض معها مئة، فلا يتوقف عندك الفرض، وهنا الفرض العقلي لا الاعتباري، هذا فرض عدم تناهي المئات، كل عشرة معها مئة، كل عشرة معها مئة، إذن متى يكونان متساويين ومتى لا يكونان متساويين؟
وكما أن لهم امتداد في هذا الجانب لهم امتداد هنا، فكل ما تفرض هذا
يعني ما في تساوي، بس ما نقدر نوقف. أحسن، التفاوت عندنا هنا موجود بس ما نقدر إلا أن نقول العشرات زائدة هنا، زائدة مو أكثر، وطبعا لا نقصد بالزيادة هنا الزيادة بمعنى أنه مثلا هنا طرف من العشرات لا يقابله مئات، لا ما نقدر نقول هالشكل. طبعا هذا لا يعني أيضا أنه توجد مئة بلا عشرة، ما له معنى يعني، ولا معنى ذلك أنه توجد عشرات ولا توجد مئة، لا لا نتكلم عن هذا، نحن نتكلم أن عدد العشرات لا نستطيع أن نحكم بأنه أكثر من عدد المئات إلا بمعنى خاص، وهو المعنى الذي نتفق عليه، لكن نتفق عليه بالمعنى المشترك بين اللامتناهي والمتناهي، ولا نتفق عليه بالمعنى الذي يستلزم التناهي. نحن نسلم معكم أن العشرات هنا أكثر بهذا المعنى، أكثر بمعنى أن عندنا عشرات قبل أن نحصل على مئة واحدة، صحيح، لكن هل يلزم من ذلك أن تكون المئات في الجانب الآخر تنتهي عند حد؟
إنما يصح الإشكال إذا قد أن السلسلة متوقفة، أما إذا متوقفة
والحين إحنا قاعدين نناقش الآن البرهان، أنت مع البرهان ولا ضد البرهان؟ أنت مع البرهان ولا ضد البرهان؟ ما أدري عشان
مع البرهان ضد الإشكال.
ها إذا كنت مع البرهان، البرهان يتوقف على أن يكون للمئات حد، وهذا غير حاصل، مجرد وجود زيادة العشرات لا يلزم منه وقوف المئات، واضح؟ صحيح العشرات هنا أكثر، يعني عندنا عشرة قبل المئة، صحيح، يعني بدأت العشرات قبل وجود المئات، صحيح، عندنا سلسلة تنقسم إلى عشرات ومئات، العشرات موجودة قبل المئات، لم توجد المئات إلا بعد العشرات، لكن هل هذا يعني أن المئات موقوفة واقفة عند حد؟ لا،
كما أن العشرات ليست واقفة،
أحسنت، لا العشرات تقف ولا المئات تقف، إذن لا يثبت البرهان. البرهان يريد أن يثبت وجود حد للمئات، يقول المئات ما دامت أقل من العشرات بهذا المقدار من العشرات إذن هي محدودة، نقول لا، وين الملازمة؟ صحيح سلسلة العشرات تزيد على المئات بمقدار متناهي، بس ما الملازمة؟ متى يكون هناك تلازم؟ يكون هناك تلازم إذا فرضنا أن سلسلة المئات محدودة ووقفت عند حد هناك من جانب الماضي، نقول هناك محدود، فزادت العشرات على المئات بعدد محدود. شوفوا لاحظوا في الواقع، لو كان التطبيق يطبق بين السلسلتين من الجانب الآخر من جانب اللا تناهي فالكلام صحيح، لأنه إذا كان مبدأ السلسلة له حد هو يلزم من ذلك أن تكون سلسلة العشرات محدودة لأنها زادت على المئات بحد بمقدار متناهي، لكن الكلام أن المقدار المتناهي في طرف البداية من جهتنا، ولا تناهي من أي جهة؟ مو من جهتنا، لأنها محدودة من جهتنا، يعني العلل من جهة المعلول الأخير محدودة، العلل محدودة بالمعلول الأخير، نحن نتكلم عن عدم وجود حد لها من أي طرف؟ من طرف العلة الأولى، يعني لا توجد علة هي علة أولى، وإذا لم توجد علة هي علة أولى فإذا لا يكون هذا البرهان منتج وهذا الإشكال صحيح. طبعا القول بأنه التساوي وعدم التساوي لا يجري في غير المقادير المتناهية هذا سره، لما تقول هذا مساوي لذاك، طب ما لم تحد المقدار كيف تقول هذا مساوي أو ليس مساوي؟ نعم السلسلة السلاسل غير المتناهية متساوية بمعنى آخر، معنى أن كلتا السلسلتين لا تقفان عند حد، فكل ما فرضت جزءا يقابله جزء من السلسلة، هذا صحيح، بس هذا ليس بالمعنى الذي يفيدنا فيما نحن فيه. هذا برهان.
إنما القرآن صحيح تفضلتم، بس ليش دائما تنظرون إلى العشرات اللي في البداية؟ ليش ما نظرت إلى العشرات في مسيرة هذه امتداد المئات؟
بمعنى طبق يلا تقول العشرات كلها أكثر؟ أكثر من أي جهة أكثر؟ لأن المفروض أنه طبعا هذا كذا، المفروض أن عندنا سلسلة للعشرات وسلسلة للمئات، كل ما فرضت جزء من هذه السلسلة وهي عشرة أولى شو يجب مقابلها؟
مئة،
عشرة ثانية مقابلها مئة ثانية، عشرة ثالثة مقابلها مئة ثالثة، فلا يقف التسلسل عند حد إذا ما تقدر تقول العشرات أكثر إلا من جهة العشرات الأولى، صح؟
لا مش حتى من بقية العشرات تقدر، يعني مثلا لو مثلناها الآن لو كانت عندنا السلسلة طولها مثلا كيلو وجعلنا في رأس كل عشر عشرات عقدة، طيب وهكذا، فهنا ستكون عندنا عدة مئة حتى لو لم
كلها نهاية من الآخر سوف يعني لا يكون العشرات أكثر من البيت حتى في وسط هذه العقد لو حسبناها.
لا لا لا، لأنك أنت قاعد تلاحظ أنه لابد أن تكون العشرات أكثر من المئات وإلا لازم الخلف. لا مو هالشكل. أنت لما تقول لي مثلا في هذه السلسلة عشرات أكثر من المئات، بأي معنى تقول لي أكثر من المئات؟ بأي معنى؟ طبعا مرة تقول بمعنى أنه لا، ما دامت العشرات جزءان للمئات فلابد أن تكون أكثر. أقول لك نعم نسلم بهذا المعنى، لكن هذا المعنى لا يستلزم وقوف المئات.
صحيح.
ما يستلزم وقوف المئات، يعني ما خلاص ما يصح عندنا التطبيق. الأكثرية بمعنى أن المئات تتركب من العشرات، هذا أمر لا مأس به، لكن ما يلزم من ذلك زيادة العشرات على المئات بحد محدود. ليش؟ لأن عندنا مئات غير محدودة، فهناك عشرات غير محدودة. فإذا العشرات أكثر من المئات في هذا المعنى، لكن مع ذلك لا تقف السلسلة عند حد. الأكثرية غير الزيادة والنقيص، يعني غير الأقلية والأكثرية بالمعنى الكمي. ما تقول هالسلسلة أكثر بمعنى أنها محدودة، أكثر بمعنى آخر، هذا لا بأس به. لأنه بعد ما يمكن يوجد عشرات، عفوا مئات وليس فيها عشرات، فإذا عدد العشرات دائما أكثر من عدد المئات، بس بهذا المعنى أكثر، باعتبار تركب المئات من العشرات تكون أكثر، لكن أكثر بمقدار محدود لا، ماكو دليل. أكثر بمقدار غير محدود على غير المحدود، وهذا المشكلة، أنه إذا كان كلاهما غير محدود فما تقف السلسلة عند حد حتى نقول هذه السلسلة أكبر من هذه السلسلة، ما نقدر. لا شلون يعني، أنت بتثبت، تبتثبت أن السلسلة لها حد، ما تبتثبت أن العشرات فقط أكثر، لأن الأكثرية تتناسب مع عدم التناهي. أكثر أكثر، بس لا نهاية لهذا ولا لذلك. لا ما نقدر، حتى العقل لا يستطيع أن يحكم بالزيادة بالمعنى الخاص. يعني شوف احنا عندنا مثلا سلسلة عشرات وسلسلة مئات، يعني هالسلسلة الأعداد غير المتناهية، لو فرضنا علل غير متناهية، يقسمها العقل إلى عشرات ومئات وإلى آحاد وعشرات. يرى العقل أن الآحاد أكثر من العشرات لأنها تكون العشرات، يعني عندنا عشرة لا تقابل آحادها، لأن الآحاد قبل تكون هذه العشرة لم تكن العشرة موجودة. نعم، لكن مع ذلك لا نستطيع أن نقول أن العشرات محدودة. إذا لم تكن محدودة لم نستطع أن نقول الآحاد أزيد من العشرات بهذا المعنى الخاص. شلون يعني أزيد؟ أزيد بالمعنى الأول، لأن العشرات مكونة للمئات، إيه، بس هذا لا يستلزم الوقوف عند حد ولا يتنافى مع اللا تناهي. فإذا العشرات غير متناهية، وإذا لم تكن متناهية فلا نستطيع أن نقول مساوي أو لا يساوي. ما نستطيع أن نقول لا فرق. لا يعني شوف، لا فرق هذا في الواقع عبارة أخرى عن الحد، عبارة أخرى عن حد. لا نستطيع أن نقول لا فرق ولا نستطيع أن نقول يساوي. كل اللي نقوله هاي السلسلة لا نهاية لها، تلك السلسلة لا نهاية لها.
ما في تمرة تكون فيه فرق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، هذه بما لا يتناهى تمرة فيها
لا يتناهى عدة ومدة وشدة. بهذا المعنى من اللا تناهي المخصوص بالمقادير والأبعاد صحيح، لا معنى له، لا له معنى في مرتبة الجسمية، مثلا الحرارة الناتجة من الشمس محدودة، بخلاف مثلا الحرارة التي يفعلها الله سبحانه وتعالى بعلة أخرى تكون مثلا غير محدودة بالقياس إلى حرارة النار، لكن هذا في الواقع ذا قياس لا يتناسب مع جلال الله سبحانه وتعالى. المقصود بأنه لا يتناهى عدة ومدة وشدة، أن فعله فوق مرتبة الزمان والمكان بحيث لا حد له، لأن هناك سلسلتين أحداهما غير محدودة والأخرى محدودة. لا لا لا. لو تم كانت الثمرة عظيمة، لو تم ثبتت استحالة التسلسل، وهذا مطلب مهم بلا شك. نحن الآن في بصدد يعني المحاولات على إقامة البرهان على استحالة التسلسل.
الآن حين كنا مرتدين في البداية، إما
السلسلتان متساويتان
أو لا؟
جوابه صحيح. لا، الصحيح أنه لا متساويتان وليستا لا متساويتين. يعني هل ذا من باب انتفاء الموضوع للملكة؟ نعم، تقابل بين التساوي وعدمه، يعني في الواقع لهما ثالث، نختار شقا ثالثا لأن التقابل بينهما تقابل عدم الملكة. البرهان الثاني برهان الحيثيات. برهان الحيثيات هو أنه لو فرضنا سلسلة مركبة من معلول وعلة وعلة علة وعلة علة العلة وهكذا لا إلى نهاية، فسنجد أن كل حلقة من هذه السلسلة غير المعلول الأول له حيثيتان، لها حيثيتان، حيثية العلية بالقياس إلى ما تحت، حيثية المعلولية بالقياس إلى ما فوق، وعليه فتكون هذه الحلقات مترتبة. يقول لو أخذنا ما بين المعلول الأول، ما بين المعلول الأول وبين الجزء الأخير من هذه السلسلة، أي جزء سواء كان واحد أو كثير، مذكر أو مؤنث، علة أو معلول، أي جزء، فسنجد أن هذه الحيثيات سوف تكون محصورة بين حاصرين. حتى لو لم تكن هذه الجملة متناهية، لكن لابد من القول أنها محصورة بين حاصرين، باعتبار أن هذه الحلقات المشتركة الواقعة في الوسط مشتركة في الحيثيات التي قلنا أنها مترتبة. نحن قلنا أن المعلول الأول معلول، والذي بعده علة من جهة معلول من جهة، والذي بعده علة من جهة معلول من جهة. فلو أخذنا ما بين الطرفين سوف نجد أنه علة ومعلول، يعني كل حيثية علية بإزائها حيثية معلولية، حيثية علية وحيثية معلولية، حيثية علية وحيثية معلولية، وهذا شأن الواقع في الوسط، وهذا لابد أن يكون محصورا بحاصرين، يعني لابد أن يكون منتهيا. لماذا؟ لأنه واقع بين هذا الجزء وجزء آخر، وإلا يلزم وجود أمر علة لشيء تحته، طيب معلول لشيء لا وراءه شيء، ما يصير. يعني شوفنا عندنا احنا سلسلة علل لا متناهية، المعلول الأول خارج ما لنا شغل به، حين المعلول العلة الأولى علة للمعلول الأخير، معلول للعلة القبلية، والثاني هكذا. طيب إذا رحنا إلى كل السلسلة هل من الممكن أن نقول أن هذه الحيثيات متطابقة؟ يعني كل ما وضعنا يدنا على جزء سوف يكون علة ومعلولا، يلزم من ذلك أن يوجد شيء معلول لما ليس بعلة. ليش؟ لأننا نضع يدنا على هذا ونقول هو علة ومعلول، زين علة لما قام بعده، معلول لما، وهكذا. أفرض بشكل بحكم العاقل، اذهب لا إلى نهايتين، خب في آخر الأمر ستجد شيء معلول لشيء ذلك الشيء، طيب علة ومعلول ولا لا؟ إن قلت علة ومعلول نذهب إلى ما بعده حتى نصل إلى معلول لعلة فقط لا تكون معلولة، وهذا مقصودهم بالحاصر بين حاصرين. عندنا تستعجلون في الأشكال، خلنا بس نشوف المسألة ذي تامة ولا لا. يمكن عندكم إشكال الحين أنتم صرتوا ضد البرهان صح؟ ها؟ مع برهان التطبيق هذا لأن الذهن بدأ ينتعش، يعني فعلا بدأ ينتعش، فهنا نتحدث. هناك عبارة أن نذكرها إن شاء الله عند التطبيق، نقرأ المقدار. قال من نحو دليل تطبيق، دليل التطبيق ما هو؟ أنه لو وجدت سلسلة غير متناهية ننقص من طرفها المتناهي شيئا فيحصل جملتان، تحصل جملتان إحداهما تبتدئ من المفروض جزءا أخيرا والأخرى مما قبله، يعني إحداهما تبدأ من حوادث هذه السنة الأخرى تبدأ من حوادث العام الماضي فتحصل جملتان، وحيث إن المفروض أنهما غير متناهيتين لأن السلسلة غير متناهية من جهة القدم وكلتاهما مشتركة في القدم، إذن كلتاهما لا تكونان متناهيتين. ثم نطبق بينهما، نأخذ جزء السلسلة البادئة بحوادث العام الماضي ونضع بدايتها على بداية السلسلة البادئة بحوادث هذه السنة. فإن وقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة لازم تساوي الكل والجزء، هذا مستحيل. وإن لم يقع فيكون جزء من التامة لا يكون بإزائه جزء من الناقصة. طيب الجزء من التامة ليش يكون زائد على جزء الناقصة؟ لأن جزء الناقصة قد انطبق على أول الجزء التام وجزء السلسلة التامة، فيكون الزائد في جانب اللا تناهي من الجزء من السلسلة التامة مقدار مساو لمقدار التفاوت في البداية بين السلسلتين وهو عدد محدود، فتنقطع الناقصة والتامة لا تزيد عليها إلا بمتناهٍ، فيلزم تناهيها أيضا ها هنا ضرورة أن الزائد على المتناهي بالمتناهي متناهي. قلنا الإشكال في هذا البرهان. ومن دليل حيثيات، وهو أنه لو ترتب حيثيات وأمور غير متناهية، يعني علة ومعلول، علة ومعلول وهكذا لا إلى نهاية، كل حلقة من حلقات السلسلة فهي علة لشيء ما تحتها معلولة لما فوقها، فما بين المعلول الأخير أو الجزء الأخير، طبعا هذا الجزء الأخير تعميم لمسألة المقادير والأبعاد لأن هذا الكلام يراد به تعميم البرهان لغير العلل لإثبات تناهي الأبعاد كما سيأتي. فما بين المعلول الأخير في مسألة العلل أو الجزء الأخير في مسألة المقادير أو كل حيثية وبين حيثية أخرى أي حيثية كانت من السلسلة ما بينهما متناهي. أخذ أي حيثية، يعني مثلا الآن حيثية العلة الأولى المعلولة لما فوقها وحيثية العلة العاشرة المعلولة لما فوقها، أي حيثية؟ هي متناهية ولا مو متناهية؟ متناهية ضرورة كونه محصورا بين حاصرين. يقول فالكل أيضا متناهين. هنا المشكلة، وهو وجه التلازم بين انحصار الحيثيات الواقعة في الوسط المأخوذة تقديرا وبين تناهي الكل. قالوا وهذا حكم حدسي يحكم به العقل المتحدث وليس من قبيل حكمه على الكل بما حكم به على كل واحد، كأن يقال كل جزء من هذا الذراع دون الذراع فالكل أيضا دون الذراع. أنت الحين تستطيع يقولون لا نريد هذا الحكم. قد يقول القائل هذا جزء من الذراع أقل من الذراع وهذا جزء من الذراع أقل من الذراع فالكل أيضا دون الذراع. يقول لا، لأن حكم الآحاد غير حكم الجملة. الآن الحبة من الرز لم ثمن لها، لكن المقدار المجتمع من حبات الأرز لها ثمن، له ثمن، وذلك لأن للجملة قيمة غير قيمة الأجزاء. فإذا قلنا ما بين الحاصرين متناهن فالكل متناهن، هل هذا من هذا القبيل؟ يقول لا، مو من هذا القبيل، هذا من قبيل التفاوت بين التساوي بين حكم الجملة وحكم الآحاد. طب ليش تحكم بأنه يوجد تساوي بين حكم الجملة وحكم الآحاد؟ يقول الحدس، الحدس هنا يحكم بأن هذا الكلام صحيح. لذلك احنا نحتاج بل قال من قبيل بل من قبيل أن يقال إذا ما إذا كان ما بين نقطة الطرف المقدار المفروض هذا مقدار مفروض هذه النقطة خط نأخذ نقطة من طرفه الأول إذا كان ما بين هذه النقطة وأية نقطة نفرض فيه على الاستيعاب الشمولي يعني إذا فرضنا نقطتين نقطة من أول الخط ونقطة من وسط الخط ووجدنا أن حكم النقاط الواقعة بين الطرفين على الاستيعاب الشمولي يعني بنحو الحكم الكلي الاستغراقي هو أنه لا مقدار لها أو أنها دون الذراع هذا حكم هذه الجملة بعد حكم الجملة الكل كذلك ليش؟ لعدم التفاوت حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد إذا كان حكم زيد أنه ليس بطائر وعامر أنه ليس بطائر وجملة زيد وعامر أنه ليس بطائر بعد حكم كل إنسان أنه ليس بطائر هذا طبعا هنا نحتاج إلى ضابطة لأنه الحين يصير عندنا حكمين مرة نحكم بصحة هذا الحكم مرة نحكم بفساد ذلك الحكم نحتاج إلى ضابطة تقلت القول بأن هذا الجزء دون الذراع وهذا الجزء دون الذراع والجملة فوق الذراع أو ذراع هذا حكم صحيح يعني تقولون بأن الجملة ليست دون الذراع فغايرت الجملة حكم أحدها هذا هنا تقولون الجملة تغير حكم الأحد وفي مورد البرهان تحكمون بأن للجملة حكم الأحد نحتاج إلى أن نعرف الضابطة شنو الضابطة الضابطة يذكرها السيد الدمادي قدس الله نفسه السيد الدمادي في هذه المباحث إنصافا يعني جاء بنكات ملحوظة عند الأكابر لكنه هو أول من تنبه لها بشكل يعني صريح يقول السيد الداماد حكم الجملة مرة يكون مغاير لحكم الأفراد بحيث يكون للجملة وجود أثر وللآحاد وجود وأثر آخر فلا يصح حينئذ أن نأخذ حكم الفرد لنحكم به على حكم الأفراد مثلا هذا دون الذراع هذا الجزء وهذا الجزء دون الذراع الجملة مو دون الذراع ليش مو دون الذراع لأن الجملة حاصل انضمام هذا إلى هذا وانضمام هذا إلى هذا يوجب وجود مجموع مغاير لوجود كل جزء فإذا حصلت المغايرة وبحصول المغايرة يتغير الحكم بخلاف ما لو قلت لك زيد ليس بطائر عمر ليس بطائر الجملة ليست بطائرة إذن كل إنسان ليس بطائر هذا حكم صحيح ليش؟ لأن جملة زيد وعامر ليس غير زيد وعامر ماكو عندنا مجموع من زيد وعامر غير زيد وعامر فإذن حكم المجموع هو حكم الآحاد فيصح إذا ثبت الحكم لفردين أن تعمم الحكم لسائر الأفراد ولو من باب الاستقراء هذا لا بأس به طيب في الحيثيات التي ذكرناها هكذا كلها مو معلوم بناء تأسيسا على هذه الضابطة نقول هذا الدليل ليس بصحيح أنتوا قلتوا هذه الحيثية وهي العلية وهذه الحيثية وهي المعلولية وهذه الحيثية في الحلقة الثانية والحيثية الأخرى هذه متناهية إذن الكل متناهي ليش تقول الكل متناهي من أي باب الجملة لها وجود غير وجود هذا العدد لأنك حكمت على تناهي هذه الجملة المجتزأة باعتبار مقدارها المحدود ومقدارها حاصل من انضمام هذا الجزء إلى هذا الجزء والحال أن المقادير تتفاوت بتفاوت أعداد الأجزاء فقد يكون للكل حكم مغاير لحكم هذه الأجزاء المحدودة قال بل من قبيل أن يقال إذا كان ما بين نقطة طرف المقدار المفروض وأي نقطة نفرض فيه إذا كان ما بينهما على الاستيعاب الشمولي لا يزيد على الذراع هذا لا يزيد خبر لكان إذا كان كذا لا يزيد وكان الحكم على نحو الاستيعاب الشمولي يعني كل نقطة فهذا المقدار المفروض لا يزيد على الذراع يعني مو بس حكم الجملة مو بس حكم الأحاد حكم الجملة بعد يعني حكم الجزء الأول والجزء الثاني والثالث والمجموع منهم. وإذا كان حكم المجموع كذلك فحكم الكل هذا. قال: وأما قول صاحب الشوارق ما بين كذا وكذا دون الذراع فهذا المقدار المفروض دون الذراع، فالظاهر أنه سهو، فإن المفروض أنه ذراع فكيف يكون دونه؟ هذا يعني إشكال على عبارة صاحب الشوارق، والظاهر أن في العبارة لا، يعني في فهم السبزوار لعبارة صاحب الشوارق لبسون. قال: والسيد الداماد في القبسات لم يكتفي بكون الحكم حدسيا، فقال: والقانون الضابط أن الحكم المستوعب الشمولية لكل واحد واحد إذا صح على جميع تقادير الوجود لكل من الأحد مطلقا منفردا كان عن غيره أو ملحوظا على الاجتماع. يعني إذا كان الحكم حكم الجملة وحكم الأحد كان ينسحب ذيله على المجموع الجملي. إذا كان حكم هذه الجملة هذا فحكم الجملة الكلية أيضا كذلك. لماذا؟ لأن هذا الحكم ثبت للجزء على تقدير الانفراد والجزء على تقدير الاجتماع والمجموع. إذن هذا يعني طبعا باعتبار تساوي أفراد الجملة في الأحكام، إذن لا يمكن أن يكون للجملة غير حكم هذا الفرد بهذا القانون. طبعا إذا كان الحكم يثبت للفرد على كل تقدير، وإن اختص بكل واحد واحد بشرط الانفراد كقولك هذا الجزء دون الذراع، هذا مخصوص بهذا الجزء في حال الانفراد، كان حكم الجملة غير حكم الآحاد انتهى. فالأول كالحكم بالإمكان على كل ممكن، زين، فإن الجملة تكون ممكنة لأن هذا حكم الممكن على كل تقدير، والثاني كالحكم على كل إنسان بإشباع رغيف إياه. الجملة لا يشبعها الرغيف مع أن الإنسان يشبعه الرغيف. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.